سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية 90 وما بعدها، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن جملة من مساوئ الأخلاق التي كان يقع فيها اليهود والنصارى وأهل الإشراك. وقبل هذه الآية كانت الآيات الكريمات قد حذرتنا من أخلاق اليهود الذين حرفوا وبدلوا، والذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، فحذرتنا من مشابهتهم ومن موالاتهم ومن الوقوع في أخلاقهم. ثم تأتي هذه الآيات الكريمات لتحذرنا أيضا من جملة من المنكرات والقبائح التي تفسد الفطرة البشرية وينتج عنها شرور كثيرة في المجتمعات، وهي سبب للانحراف، وهي غالبا تنتشر عند اليهود والنصارى، وكذلك تنتشر عند أهل الشرك. وهذه الأخلاق والقبائح هي شرب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وبدأ بالتحذير من الخمر لما لها من فساد عريض على الفرد وعلى المجتمع. والخمر هو ما خامر العقل وغطاه، فكل مشروب أو كل مطعوم يزيل العقل حتى يكون الإنسان لا يدري كيف يتصرف فهذا من الخمر. ولأجل هذا يظهر لنا أن المخدرات تدخل في الخمر. المخدرات التي إذا شربها صاحبها فقد عقله وفقد حسن التصرف فهي داخلة في الخمر، وكذلك سائر أنواع الحبوب التي تفعل بالإنسان هذا الفعل وتحرك فيه غريزة حب الشر والوقوع في المنكرات والمعاصي. لأن الإنسان إنما كرمه الله عز وجل بالعقل، وهو بالعقل يستطيع أن يميز بين الضار والنافع. أما إذا فقد العقل فإنه ينفلت له الزمام ويقع في قبائح الأعمال. ولهذا كانت هذا الخمر منتشرة في الجاهلية، وكانت تدفعهم إلى القتل، وكانت تدفعهم إلى الوقوع في الزنا وإلى السرقة وإلى ضياع أموالهم وإلى ضياع أوقاتهم رغم ما يجدون فيها أحيان من لذة وأحيان ما يجدون فيها من شيء من المنافع بأنها تشجع القلب في المعارك ونحو ذلك، حتى قال شاعرهم: وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبشير. يعني أنه في حال سكره يتصور أنه من الملوك العظام أصحاب القصور الأمكنة المشهورة عندهم من الخورنق والسدير، وإذا صحى من سكره رجع إلى حقيقته فإذا هو صاحب الشويهة. فهذه الخمر والمخدرات أجارنا الله وإياكم منها، أحيانا يلجأ إليها بعض الناس الذين يبحثون عن النشوة ويبحثون عن الهروب من واقعهم والهروب من الأزمات ونحو ذلك، ليشعر أنه أسعد إنسان، وما يدري أنه بهذه الحالة هو يعيش في غير واقعه، يعيش في غير واقعه، وينقطع عن العمل المنتج ويقع في الأوهام، ثم إذا صحى فإذا هو في حالة تعيسة، وربما جره هذا إلى أنه لا يصحو البتة، وإنما ينتقل من سكر إلى سكر حتى يكون مدمن خمر والعياذ بالله، وحتى يفسد عليه عقله ودينه وتصرفاته مع أهله ومع مجتمعه. ولهذا جاء هذا التحذير: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني يحصل لكم الفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا دلالة على أن الذي يقع في الخمر أو في الميسر أو الأنصاب أو نحو ذلك فإنه بعيد عن الفلاح، لا يحصل له فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأشار ابن كثير هنا إلى كلام السلف على هذه المعاني وعلى تعريف الخمر والميسر، فقال عليه رحمة الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر، ثم فسر الميسر بأنه القمار، والقمار الآن معروف في بلاد الكفار له نوادي، وربما في بعض البلاد المنحرفة حتى وإن كان أهلها من أهل الإسلام له نوادي، وكم جر على الناس من كوارث ونكبات وخسائر مالية وخصام وقتال. ثم قال: وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: الشطرنج من الميسر، الشطرنج من الميسر. وهذا الأثر وإن كان إسناده منقطع، فإن الشطرنج هي لعبة ينشغل بها الإنسان، وربما علمته كيف يقامر وكيف يقع في القمار وتصد عن ذكر الله، ويكون فيها مخاصمة ومشاتمة وانشغال عن الصلاة، فهي تلحق بالميسر من هذه الحيثية. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء ومجاهد وطاووس أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر، كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. ومرادهم بذلك أن اللعب الذي يكون على مال يدفعه أحدهم فهذا هو فعل الميسر، لأن الميسر يقول: إذا غلبتني تأخذ من مالي كذا، وإذا غلبتك تأخذ من مالي كذا، فهذا يكون فيه أكل للمال بالباطل، ويكون فيه ضياع للأموال عند لا شيء، وسبب للعداوة. فإن الذي يأخذ مالك ليجل لعبة لا تقدم ولا تؤخر، فهذا يحصل بينهم عداوة شديدة. فحتى الصبيان لو لعبوا بالجوز، والجوز معروف من لعب الصبيان، لكن قال: إن غلبتني فلك ريال، وإن غلبتك فلي ريال، وهكذا، فإن هذا يكون تعليم على الميسر في لعبهم. روي عن راشد بن سعد وضمر بن حبيب مثله وقال حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وعن ابن عمر قال الميسر هو القمار، وقال ابن عباس الميسر هو القمار. إذن يسمى ميسر ويسمى قمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، يعني كان هذا من عمل أهل الجاهلية، سواء كان عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو عند المشركين وخصوصا مشركي العرب، فإنهم كانوا يتعاملون بالقمار حتى جاء الإسلام فحرم هذا القمار. قال فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة، وهذه هي أفعال، لكن هذه الأفعال التي يمارسها الإنسان هي تربي فيه خلق قبيح. وقال سعيد بن المسيب كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، يعني يقول مثلا تذبح لنا هذا اللحم ونرمي عليه أسهم، وإذا وقع السهم تأخذ شاة ولا تأخذ شاتين أو نحو ذلك، وهذا فيه أيضا أخذ للأموال بالباطل، لأن مجرد الأسهم وليس بيع وشراء كما هو معلوم. وقال الأعرج الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار، وهذا هو التعريف المشهور، الميسر هو الضرب بالقداح على الأموال والثمار، يعني يأتي شخص مثلا ويكتب على سهم من الأسهم 1000 ريال، على الثاني 10 ريال، ويقول يضربون بها بالقداح، هم يجعلون كانوا يجعلون الأسهم في قدح يسمى قدح، ويرج القدح ثم يرمي السهام، فإن طلع لك 1000 تأخذ 1000، وإن طلع لك 10 تأخذ 10، يعني يتفق بعض الأثرياء ويأتون بنصف مليون ويضعونه للعبة الليلة، ويقول هذا للعبة هذه الليلة، ونضرب بالقداح، يعني نكتب على سهم 10,000 أو 100,000 وعلى سهم 5 ريال، ثم يلعبون بها ثم حتى يفنون جميع المال الذي أمامهم. ولهذا لا تعجبون إذا سمعتم أن فلان قد خسر كذا مليون في لعبة القمار، بل وبعض المنحرفين يسافرون إلى نوادي مشهورة في أوروبا وفي أسبانيا وفي غيرها لأجل يجدون فيها لذة ولا قيمة للمال عندهم، وأحيانا ربما كسب الإنسان، يعني يأتي ويدخل معهم شريك في هذا ثم يأخذ أموال البقية، وهذا كله من الظلم ومن الضلال، لأنه أي جهد بذل حتى يأخذ المال، أي بيع صحيح حتى يأخذ المال، كله مجرد ألعاب ويأخذ أموال إخوانه بهذا الأسلوب. فلأجل ذلك، لأن هذا يفضي للقتال، فقد حصل بين المتقامرين أن يكون الرجل غني فيصبح فقيرا، فإذا رأى نفسه هكذا استل سيفه وقتل الموجودين، وحصل نكبات، كل هذا بسبب هذا الانحراف الذي هو من أخلاق الجاهلية. وقال القاسم ابن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر، والمراد من ناحية المعنى، لأن هؤلاء ينشغلون بهذه الألعاب عن الصلاة فلا يصلون وعن ذكر الله، ولأجل ذلك ترى بعض الذين يدخلون في شيء من الألعاب هذه منشغل بها انشغال تملك عليه حواسه، تقول أذن صلى يقول ما نؤجلها مع العشاء، تأتي المغرب يقول نؤجلها مع العشاء، فلا يذكر الله، وذكر الله غير حاضر، بل بينهما السباب والشتم، لا ليس كذا، قتال وصياح ونحو ذلك. وهذا ربما ترونه الآن عند بعض الذين يلعبون شيء من هذه الألعاب، فإنك لا تجد عندهم لا ذكر لله ولا استغفار ولا تسبيح ولا كلام حسن، وإنما بينهم مخاصمة ولعان وسباب، يجلسون عليه 6 ساعات 7 ساعات، وأعصابهم متوترة، وهذا الحمل العصبي يؤثر على الإنسان لما يكون منفعل في غاية الانفعال 6 ساعات متواصلة،
هذا يؤثر على الإنسان. ولذلك الأطباء ينصحون الإنسان أن يقلل من الانفعال ما استطاع، وأن يبتعد عما يسبب له النفرجة وما يسبب له غليان دم القلب ونحو ذلك، وهو من جنس تأثير الغضب. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتمادى الإنسان في الغضب، ودله على علاج الغضب بأن يتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان. فكيف بالذين عندهم ألعاب وهم في كل ليلة في خصام وعتاب ولعان وسباب وغضب ونفرزة؟ كيف تتحمل أعصابهم هذا؟ تظنون هذا بعد سنة سنتين؟ هذا سكر وضغط عند لا شيء، عند أتفه الأسباب. فلأجل ذلك هذا منهي عنه. وهذا مراد القاسم بن محمد لما قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ابن من الميسر. الصلاة أفضل فريضة بعد الشهادتين، لا يلهي عنها شيء. يعني الناس في المعارك لا يجوز لهم أن يلتهوا عن الصلاة، لا يجوز. ولأجل ذلك شرعت صلاة الخوف. ما يقول أنا أمامي جيش أخر الصلاة، لا، يصلي وهو يقاتل. شرعت صلاة الخوف، فكيف الذي يؤخر الصلاة لأجل لعبة رياضية أو لعبة ورقية أو نحو ذلك؟ ما ينظر إلى فعل السلف الصالح. وكيف أن الله شرع صلاة الخوف، صف يقف مقابل الأعداء وصف ينتظر، فإذا ركع جاءوا هؤلاء. معروفة صلاة الخوف في كتب الفقه. فلو كان فيه مجال لترك الصلاة، لو كان فيه مجال يعذر الإنسان فيه، كان أولى بالعذر هؤلاء الذين يقاتلون، هؤلاء أولى بالعذر. فكيف بعض الناس لا يأبه بهذا؟ وهذا يدل على قلة اكتراثهم بالخوف من الله عز وجل وعدم اهتمامهم بالأوامر الشرعية. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنردشير هي لعبة فارسية، ربما يكون فيها شبه من الشطرنج، وفيها ما فيها من الإلهاء عن ذكر الله عز وجل. فإذا كان الذي يلعب فيها كأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، ومن المعلوم أن الخنزير من أخبث الحيوانات ومن أنجس الحيوانات، فلحمه نجس ودمه نجس، فهذا الذي يلعب يكون بهذه الحال. وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروي موقوفا على أبي موسى من قوله: فالله أعلم. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكريهه الشافعي. إذن عندنا من الألعاب التي ينبغي أن نجتنبها الشطرنج والنردشير والنرد وكل ما شابه الميسر في ألعابه. وأما الأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب. الأنصاب قال: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. فأي نصب يعظم ويقدس فهذا نجس، ولا يجوز أن يفعل الإنسان ذلك، وهذا فيه نوع من العبودية لغير الله عز وجل. والأنصاب كان في الجاهلية هي علامات على أشياء معظمة عندهم، إما قبر أو معبد أو مكان يعظمونه فيجعلون عليه نصب. وحتى في الجاهلية المعاصرة يجعلون نصب تذكاري، يجعلون يسمون نصب تذكاري، وربما ألزموا الضيوف الذين يزورون بلادهم بأن يأتي بإكليل من الزهور ويضعه على هذا النصب التذكاري، والنتيجة واحدة، يأتي المهم أنه يعظم هذا النصب، المهم أنه يخضع له، المهم أنه يقدم له شيء من القرابين، إما أن تكون ذبائح أو هدايا. فإن الكفار في الجاهلية الذي كانوا يقدمون للأصنام ليس كله ذبائح، بل ربما قدموا لها التمر، وربما قدموا لها الحليب، كما ذكرت لكم في أكثر من مجلس ما جاء عن أحد المشركين الذي من الله عليه بالإسلام، أنه ذكر أنهم كانوا إذا ذهبوا في الصحراء فإنهم يجمعون 4 أحجار، إذا جاء في وادي يجمع 4 أحجار، 3 من هذه الأحجار يجعلها أثافي للقدر الذي يطبخ عليه غداه ولا عشاه، وواحد منها من أحسن الأحجار هذا يجعله ويحلب عليه حليب يقدم له، ويتخيل في نفسه أن هذا النصب يعظمه وأنه يكرمه. فليس تعظيم معابد الجاهلية وأوثان الجاهلية ونصب الجاهلية ليس كله مقتصر على الذبح. بعض من الناس يظنون أن المحرم هو الذبح. صحيح أن الذبح عبادة صرفة محضة واضحة لقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، ولأن النحر وتقديم الهدايا لا يكون لله كالضحايا والهدايا في الحج وفي غير ذلك، لكن أيضا تقديم غيرها من الأطعمة والألبسة ونحو ذلك فإن الهدف هو التعظيم، فإنه قد شارك المعظمين لهذه النصب. فهذا هو المراد بالأنصاب، قال كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها، وهذه الأزلام يستقسمون بها يظنون أنها تدلهم على طريق الخير وتدلهم على الصواب، ولأجل ذلك كان كل أكثر العرب معه أزلام يحملها معه، فإذا أراد سفر رمى بها مكتوب على بعضها مثلا يسافر وبعضها لا يسافر، وإذا كان هناك معركة كتب عليه يقاتل وبعض يكتب عليه لا يقاتل، ثم يختبرها، إذا أراد أن يسافر يرميها، فإذا خرج السهم الذي فيه لا يسافر ما يسافر، يقول هذا ناهي، وإذا ورد اللي سافر يستبشر، وهذه لا، وهذا تصرف الإنسان عن التعلق بالله والتوكل على الله. فتحريمها من هذه الحيثية يعني الإنسان يتوكل على الله ويلجأ إلى الله، أما هذه الأخشاب المكتوب عليها لا تعلم الغيب. وتذكرون في قصة سراقة بن مالك لما كان على الشرك في زمن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهم دليل، وقد تخفوا عن أعين الناس، فبحث كفار قريش في كل مكان وقالوا من جاء بمحمد وبصاحبه فله عن كل واحد 100 من الإبل، 100 من الإبل، والإبل عند العرب من أنفس الأموال، 100 من الإبل لكل واحد منهم. فسراقة بن مالك رأى، أخبره مخبر بأنه رأى أسودة من جهة الساحل، فتوقع أن هذا محمد وأبا بكر، فخرج بسيفه وبفرسه ومعه أزلامه، وأراد أن يفتك بهم وأن يأخذ الجائزة من كفار قريش، لكنه على عادة أهل الجاهلية أراد أن يستشير الأزلام، فأخذ هذه الأزلام ورمى بها، فخرج السهم الذي يقول لا تمسهم بشر، فهل يطيع عقيدته أنه دائما إذا خرج هذا السهم يقف، لكن نفسه صارت تنازعه، كيف ما أترك الغنيمة؟ فرمى مرة ثانية فخرج الذي يقول لا تمسهم بسوء، فبقيت نفسه تنازعه فترك الأزلام، يعني خالف عقيدته في هذه المرة وترك، لكي يحصل من شدة حبه للغنيمة ما عاد صار يسمع لهذا مشورة الأزلام. كما أن الإنسان الآن إذا بعض العصاة إذا أحب شيء يعرف أن فيه نهي عن شرب الخمر لكن نفسه تنازع حتى يشرب الخمر، فهذا نفسه صارت تنازع حتى خالف الأزلام فترك الأزلام جانبا وأقدم، فلما أقدم غاصت فرسه في الأرض حتى سقط عنها، فلما غاصت فرسه عرف أنه ممنوع وأنه لن يستطيع أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأرض الساحل هي أرض رملية ما تغوص فيها الفرس، فكون غاصت فيها الفرس إلى صدرها وهو على غير عادتها وهو يعرف طبيعة الأرض فدل على أن هذا منع من الله له، فلأجل ذلك نادى عليهم بالأمان وقال عليكم الأمان، فجاء وسلم عليهم وقال أنا سراقة بن مالك وعليكم الأمان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة يوم تلبس سواري كسرى؟ كسرى، كسرى العرب ينظرون له مثل نظرة الناس اليوم لرئيس أمريكا، كسرى هذا رئيس الفرس، ما يفكر العرب لا في غزوه ولا في أخذ حليته، السوارين كان الملوك في زمانهم يلبسون أسورة من ذهب، فقال أنا ألبس سواري كسرى؟ قال نعم سوف تلبس سواري كسرى، ما صدق لأنه لا يزال على شركه، لكن قال اكتب لي أمان يعني أنك لا تؤذيني ولا أؤذيك، فكتب له الأمان لكن قال تخفي عنا يعني ما تدل الناس علينا، قال ولك ذلك، فرجع فقابله الناس ما رأيت محمد ولا صاحب يا سراقة، قال لهم منطقة الساحل هذه كلها مرت عليها ما في أحد، وهذا من نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أول اليوم يريد قتله وآخر اليوم يعني ينافح عنه ويصرف الناس عنه، قال طريق الساحل هذا كله ما فيه، وهو زعيم من زعماء قومه ورجل معتبر عند الكفار، ما يمكن أن لما قال لهم هذا الكلام خلاص رجعوا ما بحثوا أصلا، قالوا هذا المنطقة السراقة بن مالك مر عليها ما رأى فيها أحد البت، وحصل هذا، أسلم سراقة بعد ذلك وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع مسلم، وحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاة الرسول وبعد وفاة أبي بكر الصديق في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هزم المسلمون كسرى وجاءوا بالغنائم وفيها سوارين من ذهب، فقال عمر بن الخطاب أين سراقة؟ مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يمكن يعلم الرسول ذلك إلا عن طريق الوحي علمه الله عز وجل. الشاهد يا إخوان من هذا نعرف معنى الأزلام في الآية، معنى الأزلام في الآية عندهم أنها أشياء إما أن تقدمهم للسفر وإما أن تمنعهم من السفر، ولهذا لو أن إنسان الآن كتب ورقة وكتب ورقة ثانية أسافر لا أسافر فهذا هو الأزلام، العبرة بالمعنى، لأن الإنسان في سفره وفي حله وترحاله لا يستشير الأسهم ولا يستشير الأوراق ولا نحو ذلك، لا يقول والله أني ما أدري أنا سافر ولا ما سافر، لكن أنا بحط ورقة إن كان جاء فيها سافر سافر ما في ورقة، نفس معنى الأزلام الجاهلي، نفس المعنى موجود فيه، فهذه لا يجوز أن يفعل الإنسان وإنما الإنسان يدرس أمره ثم يستخير الاستخارة الشرعية التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقدم بعد ذلك في سفره. وقوله رجس من عمل الشيطان في آخر الآية، رجس من عمل الشيطان، قال ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان، رجس. ولأجل ذلك العلماء اختلفوا هل معنى رجس يعني نجس، وهل هذه النجاسة نجاسة معنوية ولا حسية. وبناء على هذا كان الخلاف في الخمر، يعني الإنسان الآن لو وقع على ثوبه شيء من الخمر فهل هو نجس نجاسة عينية بحيث لا يصلي بهذا الثوب، أم إن نجاسته معنوية؟ اختلف العلماء، فبعضهم قال هي نجس نجاسة معنوية، وقالوا كما أن الكافر نجس نجس معنوي كما في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فهذا الكافر لو لمسته، لو لمست يده هل تنجست أنت؟ هل هو مثل الكلب إذا لمسته أو لمست لعاب الكلب؟ لا، نجاسة الكافر نجاسة معنوية، نجاسته أنه نجس نجاسة معنوية. فهل الخمر من هذه الزاوية أم هي نجسة نجاسة حسية؟ على قولين للعلماء